وهكذا أيضا بقية المسائل، الحكمة فيها الحكمة في السعي أن يتذكر الإنسان مآثر من قبلنا وأن يسعى ويذكر الله فيكون سعيه محلا للذكر. الحكمة في الوقوف بعرفة أن يتذكر مواقف الأنبياء قبلنا وأن يكثر من ذكر الله تعالى وأن يدعو دعاء وذكرا يرجو بذلك قبوله ويرجو بذلك الأجر عليه الأجر المرتب عليه. وهكذا أيضا بقية المشاعر الحكمة فيها إقامة ذكر الله كما قالت عائشة إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. ولأجل ذلك يأمر الله تعالى بذكره كثيرا في الآيات، في آيات الحج في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات وهي هذه الأيام. ويقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا إلى قوله واذكروا الله في أيام معدودات. فكل ذلك دليل على أن الحكمة من هذه المشاعر إقامة ذكر الله، وذكر الله تعالى هو كل شيء يذكر به ويذكر بعظمته وليس خاصا بالتهليل، بل العبادات كلها ذكر، الصلوات ذكر والصدقات ذكر والصيام ذكر والطواف والسعي ذكر وجميع مشاعر الحج ذكر وقراءة القرآن ذكر ودعاء الله واستغفاره ذكر. فعلى الحاج أن يكثر من ذكر الله تعالى حتى يقبل الله تعالى حجه، ويكثر أن يختم بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن الله تعالى قال في آخر آيات الحج فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يندب أن يكثر العبد من هذه الآية حتى يقبل الله تعالى له وحتى يعطيه حسنة الدنيا التي هي الحياة السعيدة وحسنة الآخرة التي هي الجنة. فإذا قبل الله تعالى منه فهنيئا له أن يكون من أهل الحج المبرور، ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله أن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وعملنا صالحا مقبولا. ونسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين ويصلح أئمتنا وولاة أمورنا وينصر بهم دينه ويجعلهم ويجعلنا جميعا من أنصار دينه وحماة الدين الإسلامي، إنه على كل شيء قدير. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذه التوجيهات، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل هذه الكلمات حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الأسئلة أيها الإخوة كثيرة جدا، ولوقت الشيخ حيث أنه قد وعد من قبل حملة أخرى فنكتفي بمثل سؤالين أو ثلاثة. فضيلة الشيخ، ما رأيكم بمن يقص ويترك صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس؟
لا شك أنه مفرغ سواء في الحج أو في غيره، ولا شك أن الحج والأعمال الصالحة مرتبط بعضها ببعض، فالذي يصوم يلزمه أن يصلي يلزمه أن يزكي، والذي يحج يلزمه أن يحافظ على الصلوات، يلزمه أن يحافظ على العبادات، ويلزمه أيضا أن يتحفظ عن المحرمات. فمن فعل طاعة وترك أخرى قد ترد عليه طاعته، وكذلك من فعل الطاعات وفعل الفواحش والمنكرات قد يكون ذلك محبطا لما أتى به من الحسنات. فحافظ أيها المسلم على العبادات، ومن جملتها الصلوات في مواقيتها، وتحفظ عن الفواحش والمحرمات.
مريض الشيخ هذا السؤال يقول: ما حكم حلق اللحية؟ وذكر استدلالا عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا حلقوا رؤوسهم أخذوا من لحاهم ولم ينكر عليهم.
لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قدوة أمته، وكان قد أعفى لحيته، وكان يأمر بإعفائها، فيقول: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى. هكذا روي عن أحاديث كثيرة. أما ابن عمر رضي الله عنه فإنه كان إذا تحلل من حج أو عمرة فإنه يحلق رأسه، ثم يرى أن اللحية أنها من الرأس فيقصر منها ما زاد على القبضة، يقبض عليها والشعرات التي تخرج يقصها، وكأنه يقول: إن الله يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، فيجمع بين الحلق وبين التقصير. هكذا اجتهد، ولا يفعل ذلك إلا إذا تحلل من حج أو عمرة. أما إذا كان في غير حج أو عمرة فإنه يتركها ولو وصلت إلى بطنه. فنقول إن هذا دليل على أنه اجتهد وتأول ولم يفعل ذلك أكثر الصحابة. فإذا فعل ذلك إنسان متأولا كما تأول ابن عمر فله تأويله، لم يكن يحلق، إنما يأخذ أطراف الشعرات الزائدة على القبضة اجتهادا منه.
وهذا
سؤال من الشيخ: هل
الحاج
قبل الطواف بالصفين أن يتحول من مسرف إلى مسرف كالمفرد مثلا إلى قارئ أو إلى متمتع؟ المفرد والقارئ يجوز له أن يتحول إلى عمرة إلى متمتع، وهذا فيما إذا قدم مبكرا في اليوم السابع أو السادس استحب له إذا لم يكن ساق الهدي أن يطوف ويسعى ويقصر ويتهلل، وفي اليوم الثامن يحرم بالعمرة بالحجة ويصير متمتعا. هذا المفرد والقارن. وأما أن المفرد أو القارن يحول، وأما أن القارن يتحول إلى متمتع جائز، القارن والمفرد يتحول إلى متمتع، وأما المتمتع فإذا كان أحرم بعمرة جاز أن يدخل عليها الحج ويصير قارنا، يقول: اللهم إني أحرمت بحجة مع عمرتي، فيصير قارنا. إن أحرم بالحج مفردا فله أن يطوف ويسعى ويقصر ويقول: اللهم إني جعلتها عمرة، ثم يحرم بالحج. إن أحرم بهما جميعا الحج والعمرة قارنا وجاء مبكرا وليس معه هدي، طاف وسعى وقصر وقال: اللهم إني جعلت إحرامي عمرة، ثم بعد ذلك يحرم بالحج في اليوم الثامن. أما إذا أحرم بالحج فليس له أن يضيف إليه عمرة ويصبح قارنا إذا أفرد، فليس له أن يجمع مع حجه عمرة. بخلاف العكس، من أحرم بالعمرة جاز أن يدخل عليها الحج، ومن أحرم بالحج لم يجوز إدخال العمرة عليه، يعبر عنه بالأصغر والأكبر. فمن أحرم بالأصغر وهي العمرة أدخل عليها الحج وصار قارنا، ومن أحرم بالحج الأكبر فلا يدخل العمرة، فلا يقول أحرمت بعمرة مع حجتي. إدخال الأصغر على الأكبر لا يجوز، إدخال الأكبر على الأصغر يجوز.
وهذا سؤال أيضا، هل الترتيب في أعمال يوم النحر الرمي والنحر والحلق والطواف واجب أم لا؟ وهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج خاصة من بعد ذلك جاهلا أو ناسيا
يا صحيح أنه جائز، لأن الرسول ما كلفهم ولا قال لهم ابدأوا بكذا وهنوا بكذا، لن قال لا حرج. أحيانا يأتيه إنسان فيقول لم أشعر فهلكت قبل أن أنحر، فيقول انحر أو اذبح ولا حرج. وأحيانا يأتيه آخر ويقول ذبحت قبل أن أرمي، فيقول ارمي ولا حرج. فمن ذبح قبل أن يرمي فلا حرج، ومن طاف قبل أن يرمي فلا حرج، ومن هلك قبل أن يرمي فلا حرج، ومن هلك قبل أن يذبح فلا حرج، ومن طاف قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يذبح فلا حرج. الأعمال أربعة رتبها النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء إن ترتيبها على وجه الاتفاق، وقال آخرون إنه مقصود لكن ليس بمجزم، ليس بإلزام، إنه مقصود. بدأ بالرمي وقال إنه تحية منا، وثنى بالنحر لأن الله تعالى قال لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني حتى يبلغ وقت النحر، فنحر حتى يحل له الحلق، ثم حلق حتى يتهلل التهلل الأول، ثم طاف وبه يتهلل التهلل الثاني. ولكن الأمر فيه ساعة، فلو أخر النحر إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، سيما إذا كان يجد من يذبحه ويأكله فله ذلك. وكذلك أيضا من أخر الطواف فلم يقف له اليوم الحادي عشر أو الثاني أو الثالث عشر له ذلك، الوقت فيه ساعة. وكذلك الرمي لو أخره إلى الليل وقد نحر وقد حلق وقد طاف فله ذلك، الأمر فيه ساعة.
وهذا
سؤال حضرة الشيخ،
يقول ما
حكم
من خرج من
مزدلفة
وبين
المجر من بيت ضعفة ورمى جمرة العقبة؟ نقول إنه أخطأ، الرصة جاءت للضعفة وللضعان. وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم مع الضعان وهم شباب كأنهم محارم أو أدلة، ثم جعل يضرب أفخاذهم ويقول أي بني لا ترمي الجمرة حتى تطلع الشمس. فالرمي بالنسبة للأقوياء الصحيح أنه لا يبدأ إلا بعد الإشراق، وأما الضعفة فلهم أن يرموا آخر الليل، ولو رمى الأقوياء الذين معهم آخر الليل الصحيح أن ذلك يجزي.
وما حكم من قدم طواف الإفاضة على السعي؟
الطواف لا شك أنه يتقدم على السعي، لا بد أن السعي يكون بعد الطواف. الصحيح عند الجمهور أنه لا يجوز تقديم السعي، لكن أجاز بعض المشايخ واستدل بحديث أن رجلا قال سعيت قبل أن أطوف فقال لا حرج. بعض المشايخ ما قبلوا هذه الرواية واعتبروها شاذة أو ضعيفة، فالسعي يكون بعد طواف الإفاضة، وإن قدمه إذا كان مفردا أو قارنا بعد طواف القدوم أجزأه.
وهذا السؤال فضيلة الشيخ، يقول ذكر بعض العلماء أن المرأة يجوز لها تغسل وجهها في الحيض سواء حلها رجال أم لم يحلها رجال، واستدلوا بأن النهي عن الفرق والإفاضة لتفرق. أما تغطية الوجه فلها ذلك بدليل أن أسماء قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمشط قبل ذلك الرجال.
هي الأولى لها أنها تكشف وجهها إذا لم يكن عندها رجال، بكون عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، إذا حاذانا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فهذا دليل على أنها إنما تغطي وجهها إذا حاذها الرجال، لا تلبس النقاب لا أمام النساء ولا أمام الرجال. وأما الجلباب والخمار فإنها تلبسه عند الرجال وتكشفه إذا جاوزها الرجال.
وهل يجوز لها أيضا التلثم بالطرحة إذا شفت نظر
في الإحرام؟ يجوز أن تغطي وجهها بالطرحة يعني بالخمار أو ما أشبهها، تغطي وجهها بذلك. وأما النقاب فلا تلبسه ما دامت محرمة، يكفيها الخمار ويكفيها الجلباب.
وهذا سؤال أعطيناكم به وقد كثر عند النساء، تقول إحداهن ما حكم ترتيب الحواجب ومن غير التأسى على خف الحاجب، ومن يسمع للعامة بتنظيف الحواجب، وهل يختلف عن النمص وإزالة الحاجب الثاني ووضع الوشم بدلا منه؟
نرى أنها لا تتعرض للحاجب، فلا تتعرض لصبغه وتغيير شعراته وهو ما يسمى بالتشفير، ولا تتعرض له بصبغ ما بين الحاجبين ولا بنتف ما بين الحاجبين، ولا تتعرض له بالتخفيف بنتف أطرافه أو بتحميلها أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك يعتبر من تغيير خلق الله.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله جل وعلا أن يجزيه خير الجزاء على احتسابه الأجر بالمجيء إلينا، وشكر الله لكم استماعكم وإنصاتكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.